بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبإذن الله سبحانه وتعالى نبدأ في هذا اليوم في كتاب المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث. وهذا الكتاب يعتبر من أيسر الكتب وأسهل الكتب في هذا الباب، وهو منظومة تضمنت 34 بيت، ذكر فيها 32 نوع من أنواع الحديث، وبينها بأسلوب يسير ونظم مختصر، مما يكون للإنسان سلم في هذا الباب وبداية طيبة لمعرفته وللدخول فيه. وسيأتي إن شاء الله بيان مبادئ هذا العلم وبيان ما هو هذا العلم الذي يدرس، الذي هو علم الحديث. وقبل أن نأخذها، مؤلف هذا الكتاب هو البيقوني رحمه الله، وليس بالشهرة يعني الكبيرة له، بل لا يعرف إلا بهذا الكتاب، وله كتاب آخر ذكره صاحب كتاب الإعلام الزركلي، قال وله كتاب فتح القادر المغيث في علم الحديث، مع أن بعضهم يقول أن هذا الكتاب فتح القادر المغيث ليس له، وإنما هو لجلال الدين المحلي، ولكن هكذا ذكر في كتاب الأعلام للزركلي رحمه الله. وهذا المؤلف رحمه الله ألف هذه المنظومة واشتهرت بين أهل العلم واستفادوا منها وشرحوها وأقبلوا عليها، حتى قال بعض الشراح قالوا هذا دليل إخلاص المؤلف رحمه الله، أنهم لم يبين اسمه ولا نسبته ولا بلده ولا شيء من ذلك. والبيقوني رحمه الله قيل اسمه عمر وقيل طه، والأشهر أنه عمر ابن محمد ابن فتوح أو فتوح الدمشقي الشافعي، فهو من الشافعية ومن بلاد دمشق عمر، ويقال طه ابن محمد. متى ولد ومتى توفي لم تذكر المصادر ذلك، ولكنه كان حيا في سنة 1080 هجرية، كان حيا وموجودا، كأنه وجد في بعض كتبه أنه ألفه في هذه السنة في عام 1080 من الهجرة النبوية، يعني قبل ما يقارب 400 عام وأقل منها يسيرا، قبل 350 عاما أو نحو ذلك. واشتهر بهذه المنظومة وجعل الله جل وعلا لها قبول، وهي في علم مصطلح الحديث أو أصول الحديث أو علم الحديث. وكما مر معنا مرارا أن كل علم يدرس فيه الدارس لا بد أن يعرف مبادئه التي تسمى بمبادئ العلوم. وباعتبار أننا في أول درس من هذا الفن، لا بأس أن نعرف مبادئ علم الحديث، وكل علم كم له مبادئ على ما تقدم معنا في دروس أخرى، ما 10 مبادئ كل علم، لابد أن تعرف علم اللغة في هذه العشر المبادئ، علم الحديث في العشر المبادئ، علم الأصول في هذه العشر المبادئ، حتى يدخل الداخل فيها أو في هذا العلم وقد عرف موضوع العلم وما يتعلق به ونحو ذلك. فأول مبادئ، فمبادئ العلوم هي التي نظمها الناظم في قوله إن مبادئ كل علم عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم والاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. أي من درى جميع هذه المبادئ حاز الشرف والفهم في هذا العلم. فأول هذه المبادئ الحد، إن مبادئ كل علم عشرة الحد. وما هو الحد؟ الحد هو التعريف. وعلم الحديث عرفه الحافظ ابن حجر رحمه الله بأنه معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي. معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي. الراوي هو الرجال الذين في الإسناد، والمروي هي الأحاديث أو الآثار. فعلم مصطلح الحديث هذا موضوعه وهذا تعريفه، أنه قواعد قعدها العلماء، إذا فهمها الإنسان استطاع أن يميز هل هذا الراوي ممن يقبل حديثه أو ممن يرد، وهل هذه الرواية وهذا المروي مقبول أو مردود. قواعد جعلوها، فتستطيع تقول هذا الراوي إذا روى شيء روايته مقبولة أقبلها، وتقول هذا الراوي إذا روى شيء روايته مردودة لا أقبلها. من أين تعرف ذلك؟ من قواعد جعلها العلماء. هكذا تقول هذه الرواية، هذا الحديث، هذا الأثر مقبول أو مردود. من أين تعرف ذلك؟ من القواعد التي وضعها العلماء. طيب، علم الحديث يقسمه العلماء إلى قسمين: علم رواية وعلم دراية. فعلم الرواية هو نقل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو من دونه، النقل. وعلم الدراية هو التمييز بين المقبول من المردود من الروايات. فالرواية مجرد حفظ ونقل، وأما الدراية ففيها ماذا؟ تمييز للمقبول من المردود، يكون عنده دراية بهذا العلم. وقد يطلق بعضهم الدراية على التفقه في المسائل الفقهية التي تضمنتها الأدلة، ولكن القول الأول أصح، أن الرواية معناها النقل، حفظ الشيء ونقله، والدراية معناها تمييز المقبول من المردود من الروايات. فهذا المبدأ الأول الذي هو الحد. قال: الحد والموضوع. موضوع هذا العلم ما هو موضوعه؟ موضوعه هو الأحاديث النبوية والآثار السلفية من جهة النظر في أسانيدها ومتونها. هذا موضوع علم الحديث، إما الأحاديث التي تعزى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو الآثار التي تعزى إلى السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من جهة أسانيدها ومتونها. تبحث في أسانيدها ويبحث في متونها، ولكل نوع بحث. الأسانيد لها بحوث مستقلة، والمتون لها بحوث وأبواب خاصة كما سيأتي. الحد والموضوع ثم الثمرة. المبدأ الثالث: الثمرة من معرفة هذا العلم. الثمرة من لا شك أنها عظيمة جدا، معرفة المقبول من المردود من الأحاديث والآثار. فلا يستطيع الإنسان يعرف المقبول من المردود إلا بهذا الفن، ولا يمكن للفقيه أن يتفقه، ولا للمفسر أن يفسر، إلا إذا عرف ماذا؟ المقبول من الرواية من المردود، وإلا لا يجوز له الخوض في ذلك. قال: ونسبة، نسبة هذا العلم ونسبته أنه من العلوم الشرعية، وبالأخص هو من علوم الآلة، فإن العلوم نوعان، إما علوم آلة وإما علوم ماذا؟ غاية. علوم الآلة هي العلوم التي توصلك إلى فهم القرآن والسنة، وعلوم الغاية هي علم القرآن والسنة. فمثلا علم الأصول، أصول الفقه، هل هو غاية بذاته يدرس لذاته؟ لا، لماذا يدرس؟ لفهم الأدلة من القرآن والسنة، فهو آلة ووسيلة. علم المصطلح الحديث أيضا إيش؟ آلة. علم اللغة العربية أيضا آلة، تفهم اللغة من أجل تفهم القرآن والسنة. وعلوم الغاية هي القرآن والسنة. وفضله، فضل هذا العلم لا شك أنه ظاهر جدا، كل العلوم تحتاج إليه، الفقيه يحتاج إلى علم الحديث، المفسر يحتاج إلى علم الحديث، الأصولي يحتاج إلى علم الحديث، القاضي يحتاج إلى علم الحديث، لأنه لا يمكن أن يخوض في علم من العلوم إلا وهو على اطلاع بعلم الحديث. هكذا عند أهل العلم قاعدة نقلت عن السلف، يقولون: شرف العلم بشرف المعلوم. إذا أردت أن تعرف أن هذا العلم شريف، انظر ما هو المعلوم به، إذا قرأت ماذا تعلم به. ولا شك أن هذا العلم متعلق بكلام الله وكلام رسوله، وبالأخص بالسنة، فهو من أشرف العلوم، لأنه متعلق بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: ونسبة وفضله والواضع، الواضع لهذا العلم، من الذي وضعه؟ الذي وضع هذا العلم هم علماء الحديث، وضعوا قواعد وضوابط معلومة يعرف بها أحوال الراوي وأحوال المروي. والاسم، ونسبة وفضله والواضع، والاسم والاستمداد حكم الشافعي. هذا الاسم يسمى بعلم الحديث، هذا العلم، ويسمى علم مصطلح الحديث، ويسمى أصول الحديث، وكلها تسميات صحيحة. والاستمداد أي من أين يستمد هذا العلم، ومن أين استمدت هذه القواعد؟ استمدت من القرآن ومن السنة ومن كلام السلف، فقعدوا هذه القواعد باعتبار الأدلة المأخوذة من القرآن والسنة. فمثلا باب المتابعات، قالوا: الراوي إذا كان في ضعف يسير وجاء راوي آخر وتابعه وفي ضعف يسير يقوي روايته، من أين أخذتم هذا؟ قالوا: أخذنا من القرآن. يقول الله عز وجل: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. امرأتان ضعف عقل عندها، لكن إذا وجدت امرأة أخرى وشهدت بنفس شهادتها تقبل أو لا؟ تقوي شهادتها. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: قالوا: من شروط الحديث الصحيح أن يتصل إسناده، من أين أخذتم هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. وهكذا الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بين اتصال الأسانيد وأن تتسلسل الأسانيد بهذه الأمة. فاستمداد هذا العلم من القرآن ومن السنة، وأيضا من لغة العرب، ترى يسمون اسم مأخذ من لغة العرب، وأيضا من كلام السلف. حكم الشارع، أي ما حكم الشارع في تعلم هذا العلم؟ الأصل أنه فرض كفاية، فرض هذا العلم، لكنه فرض على الكفاية، إذا قام به القدر الذي يكفي سقط الإثم عن الباقين، حتى يحفظ هذا العلم. إلا أن هناك من الناس من يكون عليه فرض عين، فمثلا من أراد أن يتكلم في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم شرحا واستدلالا واستنباطا، هل يجوز له أن يخوض وهو جاهل بهذا العلم؟ لا، لأنه قد يستنبط أحكام من أحاديث موضوعة ويوجب على الناس واجبات ما أوجبها الله، أو يحرم على الناس محرمات ما حرمها الله، فحكمه أنه فرض كفاية. وقد يتعين على بعض الأشخاص كمن يريد التفقه في الدين والكلام في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قال: مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. مسائل هذا العلم، ومسائل هذا العلم هي أنواعه وأقسامه التي تتعلق بالأسانيد وبالمتون وما يتفرع عنها، فهذه هي مسائله التي تبحث فيه. وقد ألف أهل العلم في هذه المبادئ، وهناك كتاب مستقل مجلد لمؤلف اسمه علي بن إبراهيم حشيش، ألف هذه شرح هذه المبادئ في مجلد مفرد، وبين أدلتها وما يتعلق بها. وهذه المبادئ ليست خاصة بعلم الحديث كما سمعتم، بل كل علم له ماذا؟ هذه المبادئ العشر. لا بد في كل علم من تعريفه وثمرته وفضله واسمه واستمداده ومن هو واضعه وما هي مسائله وحكم تعلمه وغير ذلك مما يتعلق به. فكل علم تدخل فيه هذه المبادئ. بقي هنا تعاريف مهمة ومصطلحات تمر معنا كثيرا في هذا الفن، ولم يعقد لها المؤلف فصلا خاصا، فنتعرف عليها حتى إذا قرأنا في هذا الكتاب وذكرنا هذه المصطلحات تكون معروفة. فمن هذه المصطلحات: السند. ما معنى السند عند أهل الحديث إذا قالوا إسناد أو سند؟ السند كما يعرف أهل العلم أنه سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. فهنا سلسلة من الرجال: حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، أو عن فلان، عن فلان، عن فلان، حتى يصل إلى الكلام من كلام رسول الله أو كلام الصحابة أو التابعين. هذه السلسلة من الرجال ماذا يسمى؟ ها؟ سند. هذا يسمى سند. ولماذا سمي سندا؟ قالوا: سمي سند لأن العالم يستند إليه في الحكم على ثبوت هذا المتن أو عدم ثبوته. من أين تأخذ الآن أن هذا المتن ثابت أو غير ثابت؟ إلى أين تستند؟ إلى هذا السند. تعرف هل الرجال ثقات أو ليسوا؟ إيش أو ليس؟ هل هم مقبولين؟ هل هم من مقبول الرواية أو ليسوا من مقبول الرواية؟ فسمي السند سندا استناد العالم أو المحدث على هذه السلسلة في الحكم على المتن بثبوته أو عدمه. طيب، أيضا من هذه المصطلحات التي نحتاجون المتن. ما معنى المتن؟ تعرف أهل العلم المتن بأنه ما انتهى إليه السند من الكلام. هو ما انتهى إليه السند من الكلام. فما انتهى إليه السند من الكلام يسمى ماذا؟ يسمى متنا. أيضا من هذه المصطلحات معرفة ما معنى الحديث وما معنى الخبر وما معنى الأثر. الحديث الأصل أنه على ماذا يطلق؟ لا، يطلق على ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. هذا هو الحديث، كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره أو صفة له، سواء كانت صفة خلقية باعتبار خلقه أو صفة خلقية باعتبار أخلاقه، كل هذا يسمى حديث. ها؟ إقرار قرقنا. السكوت والإقرار، فهو يسمى حديث أيضا. بقي الخبر. ما هو الخبر؟ الخبر قيل إنه بمعنى الحديث، أي يطلق الخبر بمعنى الحديث. وقيل الحديث هو ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غير رسول الله من الصحابة والتابعين أمثاله. والصحيح أن الخبر أيضا يطلق على ما جاء على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سمى أهل العلم بهذا كثير. ألف المجد بن تيمية كتاب منتقى الأخبار، وذكر فيه ماذا؟ أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يطلق عليها خبر. هكذا الأثر يطلق على الأحاديث التي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويطلق على الآثار الموقوفة. ألف الطحاوي كتاب شرح مشكل الآثار، ذكر أحاديث مشكلة، شرح معاني الآثار، ذكر أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالأثر أيضا يطلق عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الطحاوي: ونرى المسح على الخفين في الحضر والسفر كما جاء في الأثر. ما مراد بالأثر؟ أي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتطلق الآثار أيضا على آثار من؟ السلف من الصحابة والتابعين. بعضهم يخص الأثر بما كان مروي عن الصحابة والتابعين، يقول لا يطلق على حديث رسول الله أثر. والصحيح أن قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره أشهر ما يطلق عليه حديث، ويطلق عليه أيضا خبر، ويطلق عليه أيضا ماذا؟ أثر. هذه المصطلحات ذكرناها لأنها تمر معنا كثيرا، وكان هنا في الفصل الأول من هذه الملزمة نقل عن الخطيب رحمه الله في كتابه شرف أصحاب الحديث، وهو كتاب مفيد جدا يشحذ الهمم ويقوي العزائم. شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي رحمه الله، وهنا عدة آثار منقولة من ذلك الكتاب، منها وهذه الآثار غالبها إن لم تكن كلها أسانيد صحيحة، ما أخرجه عن سفيان الثوري أنه كان يقول: الملائكة حراس السماء، وأصحاب الحديث حراس الأرض. وهكذا أسند عن يزيد بن زريع أنه قال: لكل دين فرسان، وفرسان هذا الدين أصحاب الأسانيد. لكل دين فرسان، وفرسان هذا الدين أصحاب الأسانيد، أهل الحديث. ونقل أيضا عن الشافعي، أسند عن الشافعي أنه قال: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. يعني يبقى الإنسان في درسه أو في مراجعته أفضل من أن يقوم يصلي، لأن صلاته له بنفسه، وتعلمه وطلبه للعلم له وللأمة الإسلامية. وهكذا أسند عن زكريا ابن عدي قال: رأيت ابن المبارك في النوم فقلت: ما صنع الله بك؟ قال: غفر لي برحلتي. وأسند عن إبراهيم الحربي قال: خرج أبو يوسف القاضي يوما وأصحاب الحديث على الباب، فقال: ما على الأرض خير منكم، ألستم قد جئتم أو بكرتم تسمعون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم تكلم بكلام جميل، نقرأ بعضا منه في بيان شرف أصحاب الحديث ومكانتهم. قال: وقد جعل الله تعالى أهله أركان الشريعة، وهدم بهم كل بدعة شنيعة، فهم أمناء الله من خليقته، والواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، والمجتهدون في حفظ ملته أنوارهم زاهرة، وفضائلهم ساهرة، وآياتهم باهرة، ومذاهبهم ظاهرة، وحججهم قاهرة، وكل فئة تتحيز إلى هوى ترجع إليه أو تستحسن رأيا تعكف عليه سوى أصحاب الحديث، فإن الكتاب عدتهم، والسنة حجتهم، والرسول فئتهم وإليه نسبتهم، لا يعرجون على الأهواء ولا يلتفتون إلى الآراء، يقبل منهم ما رووا عن الرسول، وهم المأمونون عليه والعدول، حفظة الدين وخزنته وأوعية العلم وحملته، إذا اختلف في الحديث كان إليهم الرجوع، فما حكموا به فهو المقبول المسموع، ومنهم كل عالم فقيه وإمام رفيع نبيه وزاهد في قبيلة ومخصوص بفضيلة وقارئ متقن وخطيب محسن، وهم الجمهور العظيم، وسبيلهم السبيل المستقيم، وكل مبتدع باعتقادهم يتظاهر. مبتدع ما يقول أنا مبتدع، بل يتظاهر باعتقاد من؟ أهل الحديث وأهل السنة. وكل مبتدع باعتقادهم يتظاهر، وعلى الإفصاح بغير مذاهبهم لا يتجاسر. من كادهم قصمه الله، ومن عاندهم خذله الله. لا يضرهم من خاذلهم، ولا يفلح من اعتزلهم. المحتاط لدينه إلى إرشادهم فقير، وبصر الناظر بالسوء إليهم حسير، وإن الله على نصرهم لقدير. إلى آخر كلام له طويل وجميل الخطيب البغدادي في كتاب شرف أصحاب الحديث. أصحاب الحديث دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. أصحاب الحديث هم أسعد الناس بقول النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، فإنهم هم الذين يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم ويصلون عليه كلما ذكروه. فهذه مقدمة قبل أن ندخل في هذا الكتاب في بيان تعريف هذا العلم ومبادئه وشرف أهله، وبيان الكتاب الذي سندرسه ونبذة عن مؤلفه. وقبل البدء فيه إن شاء الله نبدأ فيه من الدرس الآتي، وأوصي نفسي وإخواني بأننا نعرف للعلم قدرا ونعظمه في نفوسنا، فإن العلم لا يعظم صاحبه إلا إذا عظمه في قلبه. وكما قال الزهري رحمه الله، وهي كلمة حق، قال: العلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، وإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيء. فالحق أن الذي يريد يستفيد في العلم لا بد يكون له طموح فيه وأمل، ولا بد يكون له يعني نظر إلى أبعد، ولا يحتقر حاله ولا يستنقص ما هو عليه، بل يكون له الهمة. والله سبحانه وتعالى يعطي على قدر ما في القلوب وعلى قدر النيات والعزائم والاجتهاد. فالذي أوصي به نفسي وإخواني أننا نعرف للعلم قدره ونجتهد فيه، لا نجعله مجرد فقط قضاء وقت أو مضي ساعة أو ساعتين أو مجرد لقاء إخوان فقط، بل يتعلم الإنسان يكون له همة، يكون له أمل، ولا نشغل بالدنيا. يتوجع علينا اللوم أكثر، قد يقول مسلم: الناس محتاجين إلى من يعمل في دنياهم، محتاجين إلى من يصلح أمورهم في الدنيا من تجارات وغيرها. نعم بلا شك، ولا تقوم حياة الناس إلا بهذا، لكن من قد هيئه الله لطلب العلم عليه لوم في هذا الشأن. إن قصر في العلم يلام، مع أن غيره ربما قد لا يلام. فالعلم عظيم، ونحن جميعا محتاجون العلم، ونقبل عليه بجد وصدق. لعل الله جل وعلا أن يوفقنا. وطالب اليوم إن شاء الله معلم الغد، فما جاء العلماء إلا من طلبه، ولا يحتقر الإنسان ما معه من جهد أو ذكاء أو حفظ أو فهم، فمن سار على الطريق وصل. والإنسان إذا كان له غاية ولو بعدت يصل إليها أو لا. تخيل إنسان عنده مسافة 5 أشهر يمشيها على رجله، لكن عنده موضع معين يريد يصل إليه، بإذن الله هذا وإن طال به السفر ماذا؟ سيصل. والذي ليس له هدف ربما يخبط 5 سنين، ما هو 5 أشهر، وما له هدف يريد يصل إليه فما يستفيد. فطالب العلم يجعل أمامه هدف. وكما تعلمون واقع الناس وحال الناس أعرضوا عن العلم، فمن قد قذف الله بقلبه حب العلم لا يضيع هذه النعمة التي في قلبه. ولعل الله جل وعلا ييسر لنا بكتب ومكتبة، ويسر لنا بأوقات وبحوث جميع الأخوة. والله ما بدأ العلماء إلا مثل هذه الحلقات، وصاروا نفع الله بهم وبحثوا وألفوا وحققوا، صارت كتبهم نافعة على المسلمين. فهذا شيء في نفسي أريد أن أوصي به نفسي وإخواني، أننا نجعل للعلم قدرا، ولا يكون الهم ولا يكون القصد فقط تمضية أيام وليالي، بل يكون لنا هدف جميعا نصل إليه. ونسأل الله جل وعلا الإخلاص والتوفيق. بهذا نكتفي، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم، وأن يفتح علينا من خزائن رحمته وجوده وفضله، إنه على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.